هذا أيها الإخوة هو الشريط الأول من التعليق على كتاب الأحكام من صحيح البخاري.
لا يدخل المدينة تعاون ولا تجاهل. هل حدود المدينة معلوم يعني من هذا في العام؟ هذا هو
الظاهر ان المدينه ما يقع عليه من المدينه في ذلك الوقت مو في وقت الرسول في ذلك الوقت عند خروج الدجال. المدينه عند خروج الدجال قد تتسع اكثر من الان وقد تضيق ما ندري المده غير معلومه لنا. هي الان متسعه عن عهد الرسول اتساعا عظيما. كان الرسول يعني يركب ويخرج الى قضاء بينه وبين المدينه مسافه. الان في نفس المدينة فلا ندري هل المدينة تتقلص فيما بعد أو تزيد أيضا أكثر من كذا. المهم ما يقع عليه في المدينة في هذا الوقت لا يدخل طاعون ولا دجال.
نعم يعني
نحمل
على
العرف لا لا مو الحق. نعم الله أعلم ما نستعمل. قد يقال إنها كما قلت إن على أنقاض من الملائكة لا يكون الطاعون ولا الدجال. وقد يقال إنه إذا وقع الطاعون في أرض قريبة من المدينة ويخشى أن ينتشر إليها صار فيه الملائكة الله أعلم. نعم.
حدثني يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال فلا يقربها الدجال
قال
ولا الطاعون إن شاء الله.
باب المؤلف لم يذكر أن الدجال لا يكون مكة. الحديث اللي مرتنا في هذا الباب ما ذكر لكنه صح ذلك النبي عليه الصلاه والسلام انه لا يكون مكه ولا المدينه. واذا كان لا يكون المدينه فعدم دخوله مكه من باب اولى لان المدينه محروسه شرعا من المشركين والكفار بخلاف لان مكه محروسه شرعا من المشركين والكفار بخلاف المدينة. فالكفار لهم دخول المدينة وليس لهم دخول مكة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عنهم هذا. وقد مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في المدينة. فإذا كانت المدينة مطهرة من هذا الدجال فمكة من باب أولى. وهذا القياس إنما نقوله استنادا للنص وإلا فليس منا أن نقول لأن هذه أمور ما نحيط بها علما لكن استنادا للنص الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل مكة ولا المدينة. نعم توضح إيه وأنه يرى مثل ما رأهم المشركون في بدر وهم يقاتلون مع المسلمين. نعم يا مصطفى.
هذا الرجل الذي قتله سفيان ثم يعني انطلق عليه بعد ذلك.
ايش؟
الرجل الذي قتله سفيان
ثم
انطلق عليه بعد ذلك.
نعم.
هذا في تفسير
كثير. ورد ان ظهره يكون طبق سم النحاس. ما يستطيع السيف ان يخلقه. هكذا جاء الحديث. هكذا جاء الحديث. والواجب علينا مثل هذه الأمور أن نصدق نقول لا يسلط عليه. ولكن كل إذا كان لم يسلط عليه فلماذا لا يعرف الناس أن الرجل كذاب وينتهي أمره؟ والجواب على هذا أن يقال هو منوم جدا يمكن يختلف كل عذر لعدم تسليطه على هذا الرجل والمرء على الناس. والفتنة عظيمة نسأل الله عليه ويقوم منها. المهم الآن الدجال يخرج في آخر الزمن عند خروج عيسى يخرج خلة بين الشام والعراق من المشرق يتبعه من يهود أصفهان 70,000 يهودي، ويأتي إلى الناس يسير في الأرض كالريح كالغيم استدرته الريح، يعني بسرعة، وسواء كان طيرانا أو على آلات أرضية سريعة، الله أعلم. ويسمع به الناس في وقت قصير ويتخوفون منه، ولكنه يدركهم، ويمكث في الأرض 40 يوما فقط، لكن اليوم الأول كسنة، والثاني كشهر، والثالث كأسبوع، والرابع وما بعده كسائر الأيام. وليس المراد باليوم الأول الذي يكون كسنة الشدة كما قاله بعض، أنه لشدة الأمر يكون الزمن قليلا، كما أن الناس في زمن الرخاء تمضي عليهم الأيام بسرعة، فإن هذا غلط محض، لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال: لا، اقدروا له قدر. وهذا دليل على أن هذه السنة حقيقة، فبدلا من أن تدور الشمس على الأرض 24 ساعة، لا تدور عليها إلا 12 شهرا، والذي جعلها تدور بالسرعة المعهودة قادر على أن يجعلها تدور ببطء، كما أن الذي قدر على أن يأتي بها من المشرق قادر على أن يأتي بها من المغرب، وسيكون ذلك. ويتبعه من يتبعه من الناس كثيرون، لا يعني يسلم من فتنته إلا القليل. ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، فلا يحل لكافر وجد نفسه إلا مات، ثم يدرك الدجال فيقتله عند باب اللب في فلسطين وينتهي أمره، ولا يقبل عيسى عليه الصلاة والسلام من الناس إلا الإسلام، لا يقبل الجزية، ويكسر الصليب والخمر أيضا، نعم، ويقتل الخنزير، ولا يقبل إلا الإسلام. ثم يمضي ما شاء الله أن يمضي المدة، فيخرج يأجوج ومأجوج، وهم الذين الآن وقفنا على أبوابهم، يخرجون يسلطون على الأمة في كثرة كافرة عظيمة جدا. فيوحي الله عز وجل إلى عيسى: أني قد أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتاله، فحرز عبادي إلى الطور. فيرجعون إلى الجبل يخرجون فيه حتى يلحقهم التعب والجوع، فيلجأ إلى الله عز وجل ويرغب إلى الله سبحانه وتعالى، فيرسل الله عليهم على يأجوج ومأجوج النغف في رقابهم، وهي دودة تقضي عليهم بسرعة، فأتوا المخ فيصبحون موتا، ميتة رجل واحد في ليلة واحدة والعياذ بالله. فتتغير الأرض من رائحتهم، فيرى أبو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إلى الله بأن يفكهم من هذا. ففي حديث أحدهما أن الله يرسل عليهم سيولا جارفة تقذفهم في البحر، والثاني أن الله يرسل عليهم طيورا تأخذ الواحد منهم، طيورا كعناق الإبل تأخذ الواحد منهم وتلقيهم في البحر، وبهذا ينتهي أمرهم. ثم يعلم أن يأجوج ومأجوج يخرجون فيما يظهر من المشرق، لأن المشرق كل كل جهد فتن ولذلك الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من بني آدم، لكنهم فيما يظهر الله أعلم أنهم يشربون ولا يروون، لأنهم يأتون يأتي أولهم بحيرة طبرية فيشربون ما فيها من الماء، ويأتي آخرهم فيقول هذه كان بها ماء، قد نبض الماء كله، مما يدل على أنهم يشربون ولا يروون، كما قال تعالى في أهل النار فشاربون عليه من الحطيم فشاربون شرب الهيم، وكما حصل في هذه البلاد قبل سنوات كثيرة وباء يسمونه وباء الجوع، ومعروف الآن يؤرخ به عند العامة اللي لا يعرفون التاريخ الهجري، تسمى سنة الجوع، يأكل واحد 10 كيلو أو أكثر أو 14 كيلو من التمر ولا يشبع، ما يشبع أبدا، حتى إن حدثنا أن شخصا كان عنده عمال في نفسه وخرج بتمر في زنديل يسمى عندنا المحفر على أنه غدا للأشخاص اللي عنده عمال، فجعل يأكل وهو يمشي، لما انتهى إلى مكان عمال وإلى الزنديل فارض. نعم هذه مشهورة. فهذه العطش الذي يصيب يأجوج ومأجوج حتى يشهد هذه المياه العظيمة ليس بغير، فالله عز وجل هو الذي جعل البدن له قدر معلوم من الماء، قدر معلوم من الطعام، قادر على أن يجعل هذا القدر قليلا، الأمر كله بيد الله. ويأجوج ومأجوج هم قبيلتان من بني آدم، وليسوا كما زعمت الإسرائيليات على أشكال متنوعة عجيبة، حتى قيل إن بعضهم كبير الجسم طويل الأذنين له أذن يفترشها وأذن يفتحه بها، نعم هكذا قيل، وبعضهم قال إنهم صغار أجسام جدا، يردف بعضهم بعضا على المد ربع الصاع 10، يبلغ العاشر رأس المد، يعني نعم. فالمهم على كل حال كل هذه إسرائيليات لا تصح، فالذي يظهر أنهم من بني آدم وعلى أشكال بني آدم، لكنهم أصابون بهذا المرض. نعم الظاهر من هذه مدرجة من الراب الظاهر، ولهذا عندي قبل كلمة قال ورطعون إن شاء الله. من يظهر لي انه من الراوي، خصوصا بالنسبه لعندنا زياد قال الحديث الاول الحديث ابي هريره مجزوم به، ليس فيه استثناء، لا يدخل الطاعون ولا الدجال، نعم. والظاهر ايضا يقول فلا يقربها، ما يمنع ان يكون المانع فلا يدخلها، كقول لا تقرب الله فيما ظهر منه وما بطن، او يقال ان عدم قربه ابلغ من عدم دخوله، يعني معناه لا يدخل منها ولا ذنوبا. نعم
شيخ ذكرت دوران الشمس حول الأرض،
نعم
ونحن ندرس مناهجنا الدراسية،
نعم
أن الأرض تدور حولنا،
أي نعم أنتم تدرسون بأن الأرض تبترم هكذا تدور
حولنا،
حمص أي نعم تدور بنفسها ما خالف، لأن هذا كلام متناقض، تدور حول نفسها، كيف تدور حول نفسها؟ صار سنتين هنبقى أن يمكن هذا كلامه مرفوض. نعم الصواب تدور بنفسها، الصواب أنها تدور المقاع تدور بنفسها، يعني هي تبتري نفسها. عرفت؟ لماذا ايش؟
لماذا يضعون هذا الشيء؟
اي لماذا لا يضعون او لماذا يضعون؟ سؤالك الان
لماذا يضعون؟
هذا رايهم، ما عندنا دليل على بطلانه، ما عندنا دليل. اللي عندي دليل انا متمسك به هو ان اختلاف الليل والنهار بسبب جريان الشمس، هذا ظاهر القران ولا نفيد عنه قيد انمله الا بشيء يقين، لان الظاهر راجح ولا يبقى الا بيقين. اما كونها تدور او لا تدور يمكن تدور، الله اعلم، ما عندي دليل على انها لا تدور ولا على انها تدور. بل لو قال قائل من ظاهر القران انها تدور لم يكن قوله بعيدا، لانه قال القى في الارض رواسي ان تميد بكم، وهذا يدل على وجود أصل الحركة، ولكن هذه الرواسي تثبتها عن الميدان. عرفت؟
إذا أتانا ثلاثة اختبار أنا هذا شيء شيخ فأكتب جواب لا أكتب جواب هي راح
خطأ. نعم أنا لو أنا أدرس هذه المادة وتكتب جواب الآن شطبت عليه بالأحمر. لأن أنتم تدرسون شيء وما في قلوبكم شيء آخر، وأنتم مطالبون بما تدرسون. عرفت؟ وبإمكانك أن تقول دين قال صاحب الأستاذ كذا وكذا، وإن خفت أن صاحبك المدرس هذا أنه شديد وأن كلمة قال معناها أنك غير مقتنع فأكتب عليها اترك قال أنها بقلبك، أكتب الأستاذ أبدا، كلا اللي عنده مقرر يكتب الكتاب والإثم على المواضع إن كان في إثم. حتى في المسائل الفقهية الآن نحن نعتقد غير ما في كتاب اللي درسوه نكتب اللي نعتقد، ولا سؤال اللي بالكتاب اللي بالكتاب، حنا مطلوب منا إدراك هذا اللي بالكتاب. عرفت؟ نعم خالد وليش شرعنا نقر اليهود والنصارى على أكل الخنزير ولا نعرضهم إلا إذا أظهروا، وإذا كان عندهم ما يجب علينا الكلام. أهل الذمة، أهل الذمة. نعم.
حدثنا أبو يأجوج ومأجوج، حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري.
طيب يأجوج قبيلة ومأجوج قبيلة ثانية، ولهذا جاء في العصر في قوله تعالى إن يأجوج ومأجوج. عرفتم؟ خلاف ما يتبادر لبعض الناس أنها قبيلة واحدة، بل هما قبيلتان لكنهما مسلطتان على المؤمنين.
حاول. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة حدثت عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب ابنة جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزع يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فضح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب ابنة جحش فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث.
في هذا الحديث دليل على أن جنس الشر الذي يأتيه يأجوج ومأجوج قد انفتح في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال انفتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها هكذا، وهي إما أن تكون على وجه الحقيقة فهو الأصل، أو على وجه التقليد لأن العرب يقلدون بمثل هذا التقليد، وفي قول عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب، هذا خص العرب بذلك لأن العرب هم حملة لواء الرسالة، والأعداء يتسلقون على العرب المسلمين أكثر من غيرهم، فلهذا خص بها العرب، وإلا فشرهم على العرب وغيرهم. وقول عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله قبل أن يبين إشارة إلى أن الواجب أن نثبت على هذه الكلمة العظيمة كلمة الإخلاص حتى لا يضيرنا شر هؤلاء الذين يخرجون في آخر الزمان. وفي قولها يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون، في هذا دليل على أن وجود الصالحين في المجتمع يكون سببا لمنعه من الهلاك، وهذا من بركة الصلاح أن يدفع الله السوء عن الناس بسبب هؤلاء الصالحين. ولكن إذا لم يكن الصالحون بما يلزمهم من الدعوة إلى الله والنصح للعباد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه خطب وقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو قال فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وفي قول هذا صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث، يعني نعم تهلكون وفيكم الصالحون إذا كثر الخبث. فما هو الخبث هنا؟ هل هو العمل الخبيث أو العامل أو الأمران؟ الأمران. فإذا كثر المشركون في المسلمين فالمشركون نجس خبث يخشى أن يهلكوا. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أخرج المشركين من جزيرة العرب، وقال لا وقال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، يعني اليهود والنصارى والمشركين خبث، إذا وجد في هذه الجزيرة هلك أهلها إذا كثروا. هذا بالنسبة للعام. كذلك إذا كثر العمل الخبيث، إذا كثر العمل الخبيث فإن المسلمين فربما يهلكون ولو كان فيهم صالح يقل منه الخبث. وهذا بالحقيقة لو أننا تأملناه حق التأمل لوجدنا أن هذه الكثرة الكاثرة في بلادنا الآن من الكفار على اختلاف أصنافهم لوجدنا أنها في وأنها معول هدم لنا، وإن كنا لا نشتري هذا الشيء لكن سوف يكون. ويل للعرب من شر قد اقترب، ثم قرن هذا الهلاك بما إذا كثر الخبث. الشاهد من هذا الحديث قوله فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإفهام التي تليها. نعم نعم سليم.
الشمس تجد من
سقر الله وترى الشمس إذا طلعت
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الشمس تطلع بين قرنين شيطان.
نعم.
ونهى عن الصلاة تكب السماء وهي تكب السماء. والشمس ولا الأرض. الجنوب ما يروح للشمال ويجي الشمال ما يروح للجنوب. ومن ذلك هذا شيء ما تنسي. والله لا لو إنها عيمة عيمة ولا بجدنا من الله نقام السماء. الصراحة ما لك من ذلك لا تقول إن الجنوب. أن الشمس أنها تحول بين أكبر الأرض تحول بين الشمس ورحمة. وهذا
يدل
ان الشمس
تجد ولا تغرق مره شديده. اي نعم. كل يجي الى
المسمى. ولكن
الشمس شيخ احنا يعني ما الحمد لله مستقرين ما اسدارت رؤوسنا ولا شيء. الحمد لله على الحال.
نعم.
بشرط اذا قاموا بالواجب. كما قيدنا
لو شغل مستدل بها الشمس او بها التعليل على صرف الزكاه والبر لان النقا والبلغ والبلغ يندفع عن الامم بسببه فنفعه متعدي
لا لا متعدي هذا متعدي لان الصالح الغالب النفع للنفس بخلاف طالب العلم. طالب العلم يحفظ الشريعه ويبلغ الناس هذا الصلاة ليس عندهم عن شريعة يدافعون به ولهذا يقسم الناس العلماء أهل الخير إلى عالم وعالم وقسم الشيء إلى سنة
يعني ما إلا
الصالحون عام الصالح كل من قام بحق الله وحق العباد فهو صالح نعم ها؟ إيش؟
الحديث
أنها يلزم الموت يقومون على السد ويقومون الصوت ثم يقومون لينامون فيرجع ذاك الصوت كما كان.
هذا
من أحاديث الإسرائيليين يقول أنهم يخرقون وإذا بقي من جنس الفتيل أو القطمير يعني شيء بسيط قال يلا أظلم علينا الليل نرجع ويصر بكرة كملنا وإذا جاءوا من بكرة وإذا هو كحاله بالأول فإذا أراد الله أن يخرجوا قال يلا أظلم علينا الليل نرجع وغدا إن شاء الله نكمله فإذا قالوا إن شاء الله وجاءوا من الغد وجدوه لا باق على حال باقٍ على حال هذه من الإصراجيات من الحقيقة
طيب هل هو الردم هو السد الآن اللي يقولون سد السين ولا سد السين يقولون الآن والردم هو السد الشرق الذي في شرق السين
الردم اللي هو اللي يذكر في الحديث والله ما أتكلم فيه بشيء الله أعلم هل هو هذا ولا شيء آخر ما أدري الله أعلم
حتى ذكر يعني بعض العلماء في
مجلة
المسلمون
يقول
انه وقف عليه في شرق السين
الله اعلم نعم
حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يفتح الردم ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وعقد وهيب السين كتاب الأحكام
أين سيد؟ شو هو السيد؟
أخرجه وعقد السعيد طيب أخرجه أبو عوانة من طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب فقال فيه وعقد السعيد ولم يعين الذي عقد فأوهم أنه مرفوع وقد تبين من رواية عفان ومن وافقه أن الذي عقد السعيد هو وهيب وهو موافق لما تقدم في حديث أم حبيبة من رواية فريح بن يونس عند ابن حبان وسبق الكلام على ذلك من فصل وقد جاء عن أبي هريرة مثل أول حديث أم حبيبة لكن فيه زيادة رواه الأعمش عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال الأعمش لا أراه إلا قد رفعه ويل للعرب من شر قد اقترب أفلح من كف يده قال أحمد حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش بهذا قال ووقفه أبو معاوية يعني عن الأعمش بهذا السند عن أبي هريرة
نعم التفعيل وين فيه الفتح
قوله مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام التي تليها أي جعلهما مثل الحلقة. وقد تقدم في رواية سفيان بن عيينة وعقد سفيان 90 أو 100. وفي رواية سليمان بن كثير عن الزهري عند أبي عوانة وابن مردوية مثل هذه وعقد سفيان ولم يعين الذي عقد أيضا. وفي رواية مسلم عن عمرو الناقد عن ابن عيينة وعقد سفيان 10. ولابن حبان من طريق شريح بن يونس عن سفيان وحلق بيده 10 ولم يعين أن الذي حلق هو سفيان. وأخرجه من طريق يونس عن الزهري بدون ذكر العقد. وكذا تقدم في علامات النبوة من رواية شعيب وفي ترجمة ذي القرنين من طريق عقيل وسيأتي في الحديث الذي بعده. وعقد وهيب 90 وهو عند مسلم أيضا. قال عياض وغيره هذه الروايات متفقة إلا قوله 10. قلت وكذا الشك في المئة لأن صفاتها عند أهل المعرفة لعقد الحساب مختلفة. وإن اتفقت في أنها تشبه الحلقة فعقد العشرة أي يجعل طرف السبابة اليمنى في باطن طي عقدة الإبهام العليا. وعقد التسعين فعقد العشرة
أي تصريف يصور
فعقد العشرة أي يجعل طرف السبابة اليمنى في باطن طي عقدة الإبهام العليا. وعقد التسعين
كيف كذا هذا هل عشرة هذا طيب هذا العبد هذا العبد طيب هذا رهنة هذا عندهم قاعدة عند العرب.
وعقد التسعين أي يجعل طرف السبابة اليمنى في أصلها ويضمها ضما محكما بحيث تنطوي عقدتاها حتى تصير مثل الحية المضوقة.
يقول يجعل طرف السبابة اليمنى في أصل الإبهام ويأخذها عليه بقوة تكون مثل الداب المتوية.
ونقل ابن التين عن الداودي أن صورته أن يجعل السبابة في وسط الإبهام. ورده ابن التين بما تقدم فإنه معروف. وعقد المئة مثل عقد التسعين لكن بالخنصر اليسرى.
ايش يقول
وردوا المسلمين بما تقدم فإنه معروف عقد المئة مثل عقد التسعين لكن بالخنصر اليسرى. وعلى هذا فالتسعون والمئة
كذا في الأصل يا جيه في الأصل خنصر هذا في اليسرى عجيب هو يقول باليسرى هو عنده مصلحة. نعم
فعلى هذا فالتسعون والمئة متقاربان ولذلك وقع فيهما الشك وأما العشرة فمغايرة لهما. قال القاضي عياض لعل حديث أبي هريرة متقدم فزاد الفتح بعده لعل حديث أبي
قال الله تعالى
أقول ما إذا وقعت مقولة من قول فهي مكسورة. قال الله تعالى قال إني عبد الله. نعم.
رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أمري فقد أطاعني ومن أطاع أمري فقد أطاعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله كتاب الأحكام. الأحكام جمع حكم وهو إثبات شيء لآخر هذا الحكم. وله اصطلاحات في أصول الفقه معروفة: حكم تكليفي وحكم وضعي. والمراد به هنا أحكام الإمامة وما يجب على الإمام وما يجب له. وهذا باب مهم جدا ينبغي لطالب العلم أن يعتني به لئلا يقع في مذالق الخوارج ومن تفرع منه الذين فسد بهم الدين والدنيا نعوذ بالله. فإذا عرف الإنسان ما يجب للحاكم وما يجب عليه تبين له الحق وصار لا يتكلم إلا عن بصيرة. ثم إذا قدر أن الحاكم لم يقم بما عليه فالواجب على المحكوم أن يقوم بما يجب عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطوهم الحق الذي لهم واسأل الله الحق الذي لهم، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وهذا الكتاب الذي ترجمه البخاري رحمه الله مهم لا سيما في هذا الوقت الذي كثر فيه الشر وكثر فيه السائرون على ولاة الأمور، والذين نراهم إذا تولوا بعد ولاة الأمور صاروا شرا منه وأخبت منه. فلذلك يجب علينا أن نعتني به وأن نحرر أحكامه حتى لا نهلك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، بل قال البخاري رحمه الله في نبدأ الآية: قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن الله يأمركم أن تؤدي قبلها إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. بعدها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي هذا نعرف أن صواب الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولها بأولها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أما بهذا اللفظ الذي ذكره الذي موجود في صحيح البخاري: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فليس كذلك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، الطاعة موافقة الأمر، وإن شئت فعبر بما هو أعم وقل الطاعة موافقة الحكم. وجه كونه أعم لأنك إذا قلت موافقة الأمر خرج النهي، فإذا قلت موافقة الحكم دخل فيه الأمر والنهي، فهذه هي الطاعة. وقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فأفرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطاعة، قال: وأطيعوا الرسول، ولم يجعلها عطفا على قوله أطيعوا الله، فدل هذا على أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم طاعة مستقلة. وأولي الأمر منكم حدث منها الفعل لتكون تابعة لما قبلها، لم يقل أطيعوا الأمر، قال: وأولي الأمر منكم.
لأن طاعتهم خاضعة لطاعة الله ورسوله، بل لا تجب طاعتهم إلا لأنها طاعة لله ورسوله، لا لأنه فلان ابن فلان، بل لأنها طاعة الله ورسوله. ولهذا ينبغي للإنسان إذا أطاع ولي الأمر في أمر أمر به أن ينوي بذلك التعبد لله، التعبد لله وأنه مطيع لله، أنه أطاع ولي الأمر طاعة لله، لأن هذا هو الأصل. وقوله أولي الأمر أولي الأمر منكم يتضمن نوعين من ولاة الأمور، الأول العلماء والثاني الأمراء، لأن على العلماء البيان وعلى الأمراء التنفيذ. وعلى هذا فيكون الأمراء تابعين للعلماء لأنهم منفذون لما يقول العلماء، فهم أهل الشأن في هذا الأمر، وإن كان كل منهم ولي أمر لكن العلماء هم الأصل. إذا بين الشرع لازم الأمراء العمل به، فإن لم يعملوا به لم يكونوا طائعين لله ورسوله، ثم إن أمروا بخلافه فمعصيتهم واجبة، إن أمروا بترك واجب أو فعل محرم. فالحاصل أن ولاة الأمور هم العلماء والأمراء. العلماء إيش وظيفتهم؟ البيان والإرشاد والدلالة، والأمراء وظيفتهم التنفيذ، تنفيذ أحكام الله على عباد الله حتى تصلح الأرض. وقوله نعم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهذا مما يؤيد أن مقام العلماء هنا أقدم وأقوى من مقام الأمراء، لأن المنازعات إنما تكون في بين العلماء والفقهاء، وإن كان تحت بين الأمراء لكن هي بين العلماء والفقهاء أكثر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذا الشرط من باب الحث والإغراء، يعني إن كنتم صادقين في الإيمان فلا يكون مرجعكم إلا إلى الله والرسول، إلى الله إلى كتابه، والرسول إلى سنته حيا وميتا، إلى سنته حيا وميتا. وقول بعض العلماء إليه نفسه في حياته وبعد وإلى سنته بعد وفاته، هذا من باب الإيضاح. وإلا حتى رجوعنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته رجوع إلى سنته، لا تأويل هنا بمعنى مآلا، بمعنى مآلا أو عاقبة. فالرجوع إلى الله والرسول خير للناس في معاشهم وخير للناس في معادهم حاضرا ومستقبلا. قد يظن بعض الجهلة أن التمسك بالدين رجوع إلى الوراء، وربما يصرح بعض الملحدين بذلك ويقول إنه لا يمكن أن نرجع إلى منهج له 14 قرن انقرض أهله ولم يعيشوا هذه العيشة الحاضرة والحضارة التي نسميها إذا خلف الشرع حقارة وليس الحضارة، يقولون إن الدين لا يمكن تطبيقه الآن، اختلفت الأمور. الدين الذي بينك وبين ربك لا بأس إن شاء الله كان عليه رسول الله أصحابه، أما المنهاج الحيوي الاقتصادي الاجتماعي فهذا خاضع للزمان والمكان والأمم، ولا يمكن أن نرجع بالأمة إلى ما قبل 14 قرن. لكن والله لو رجعوا إلى ما قبل 14 قرنا لفاقوا الأمم الموجودة الآن، ولما لكوا رقابهم وأراضيهم وأموالهم. لكن إنما تخاطب بمثل هذا الكلام قوما لا يؤمنون، ولو آمنوا لسهل عليهم الرجوع، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. حتى فيما بينك وبين أولادك أيضا لا تظن أن نخاطب بهذا أو نتكلم بهذا عن ولاة الأمور الكبار الذين يملكون زمام القيادة في الأمة، حتى أنت في نفسك طب ما توجه به أهلك على ما جاء عن السلف، فإن هذا خير وأحسن تأويلا.
وفي قوله عز وجل إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إشارة إلى أنه ليس العبرة بالكثرة، العبرة بما وافق ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول. لو كان 20 على رأي وخمسة على رأي مطابق الكتاب والسنة لكان الواجب علينا أن نرجع إلى الخمسة وليس العبرة بالكثرة. لكن نظرا إلى أن الناس كما يقول عامة السوق متساوس قالوا إذا لا نرجع أحدنا على أحد ونأخذ بالكثرة في غالب مجالسنا، وإلا فالواجب الرجوع إلى ما جاء في الكتاب والسنة ولو لم يكن عليه إلا واحد من ألف. ثم قال المؤلف حدثنا عبدان إلى أن قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، وهذا كقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، يؤخذ من مفهوم قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله أي ومن يعصى الرسول فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، أمير الذي أمرته ومشى بمقتضى ما وجهته به، ولهذا قال أمير. وإن كان يرد في بعض الأحيان أميره أو الأمير بألف، لكن المراد الأمير الذي على مثل من أمره الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، لأن أمير النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمشي بأمره ويهتدي بهديه، ولا يعني ذلك أن أمراءه معصومون هم معرضون للخطأ، لكن الأصل فيهم يعني الأمراء الذين يعمرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأصل فيهم الصلاح والإصابة. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيتها على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
كرر هذا مرتين عليه الصلاة والسلام تأكيدا أن كل إنسان منا راع ومسؤول عن رعيته، حتى الرجل راع على نفسه ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن شبابه فيما أفناه يعيش عن أفناه الشباب، إذن أنت مسؤول عن نفسك لأنك راع عليه، كل إنسان راع ومسؤول عن رعيته، وأعظم الناس مسؤولية الإمام وهو رئيس الدولة، هذا أعظم الناس مسؤولية، يسأل ليس عن أهله الذين تحت إمرته وفي قصوره، ولكن عن كل واحد، كل واحد من الأمة ومسؤول عنه، حتى أن أمير المؤمنين عمر قال والله لو مات عناق في دجلة أو في الفرات لكان عمر مسؤولا عنه، وهو عناق صغير الغنم مسؤول عنه. فالإمام مسؤولية عظيمة جدا، والحق أنه كما قال بعض الناس أن الولاية العامة ليست تشريفا ولكنها نعم إشفاق وتكليف، ولا سيما في مثل زماننا هذا الذي كثر فيه الفتن وكثر فيه الإلحاف وكثر فيه الضغوط، فالمسؤولية عظيمة. يقول عليه الصلاة والسلام أيضا الرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وكل منهما مسؤول. قد يظهر في هذا التناقض، كيف يكون الرجل مسؤولا في عن أهل بيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها؟ نقول نعم الرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها، لكن تختلف الرعاية، المرأة راعية في بيتها فيما يختص بالبيت وشؤون البيت، والرجل راع فيما سوى ذلك، والرعاية الكبرى للرجل لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء فيما فضل الله بعضهم على بعض،
فلو فرض أن المرأة تخل برعايتها في بيتها فهو مسؤول إذا علم. ووجه ذلك أن كل إنسان مسؤول عن رعاية ما يباشر رعايته. ثم أكثر نعم قال وعبد الرجل راع على من سيده وهو مسؤول عنه، يعني لو أن الرجل له عبد وأعطاه مالا يستجر به، أو له عبد وأعطاه إبلا يرعاها أو غنم يرعاها، فهو إيه مسؤول، فهو راع على مال السيد ومسؤول عن رعيته. وقول مال السيد أن العبد لا يملك، العبد لا يملك حتى لو ملك فإنه لا يملك. لو جاء شخص العبد وقال خذ يا ولدي هذه عباءة لك في الشتاء تدفع بها، فمن تقوله العباءة؟ للسيد، تقول للسيد. حتى السيد لو قال لعبده يا غلام خذ هذا العباءة لك تدفع بها في الشتاء، فالعباءة للسيد، العباءة للسيد. ولهذا نقول إن عبارة بعض العلماء الذي يقول لا ربا بين السيد وعبده هذه لا تصح في الحقيقة إلا إذا قلنا بأن العبد يملك بالتمليك، كما هو أحد قوله في المسألة والصحيح أنه لا يملك. نعم نعم سليم.
الله
على مصره الله عليه بن كلمة عدل قصة من الشعور، أن الذي يصرهم على قوة منهم فضل فهذا هو أمام منه، وقرأ قضى كلمة الشعور لجاحة اليوم من نجل العوات، يعني نظرة لو أن الناس فعوا ما منزل الله على رسوله وفعوا في الحق ما حقيقة، أجعل الله فرحة الناس ما تفضل.
صحيح، هذا
حق. ولا ينصر الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين أمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إن الله لقوي عزيز، ما في قوة تحت قوة الله إلا وهي أضعف، ولا عز تحت عز الله إلا وهو أذل. ثم إنه قد يرد على ذهن الإنسان كيف ننصر بقوة الله وعزته وأمامنا أمم أقوى منا وأكثر عددا؟ فقالوا لله عاقبة الأمور، عاقبة بيد الله، لا تنظر للوقت الحاضر، انظر العاقبة لمن؟ للمتقين، وهي بيد الله، لله عاقبة الأمور. هذا من باب دفع اليأس عن النفس إذا قالت كيف ننتصر وأمامنا عدو أكثر منا عددا وأقوى منا عدة. قل الحمد لله، العاقبة عند الله عز وجل ولله عاقبة الأمور. لكن يا سليم أين المتعب؟ أين المتعب؟ نعم. الحديث عام، بس كما قلت لك أمير، ما مرنا الآن الأمير المطلق حتى يأتي إن شاء الله. نعم. يعصى في هذه القضية فقط. أولا أن الإمام لا يجب أن يكون عدلا، لا يفعل معصية ولا يترك واجبا، هذا له، حتى لو كان يفعل كل المعاصي دون الكفر البواح ما علينا نطيعه، لكن إذا أمرنا بأمر معصية فإننا لا نطيعه، ونطيعه فيما عدا ذلك. إذا أمرنا بشيء آخر يا سماحة نطيع. ثلاثة.
باب الإمارة والفرش. حدثنا عبد الإمام قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مقرن يحدثه أنه بلغ معاوية وهم عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو الحكم أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك تخالفهم، فإياكم والأمانية التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديه أحد إلا كفر الله في النار على وجهه ما أقام الدين. تابعه معين عن ابن مبارك عن معمر عن زهري عن محمد بن جبير. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي يقول قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منه اثنان.
المراد في الأمر هنا إن هذا الأمر في قريش يعني أمر الحكم والإمارة في قريش. ولما حدث معاذ رضي الله عنه بأنه سيكون ملك من قحطان وقد مر عليه غضب رضي الله عنه وقام يخطب الناس، وإنما فعل ذلك لئلا يتخذ من هذا الحديث وسيلة إلى الخروج على الخلفاء والأمراء. سيأتي رجل من أرض خلق الله من قحطان ويقول: أنا الملك الذي حدث عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فيحدث بذلك فتنة. هذا وجه. الوجه الآخر أنه استند إلى حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهما رواه رضي الله عنه حيث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه، على وجهه يعني خذله ورده على عقبه ما أقام الدين. الحمد لله اشترط النبي عليه الصلاة والسلام أنه في قريش ما أقام الدين، ولذلك لما تخلف هذا الشرط في قريش انتزع الملك من أيديه، وصار حتى في قوم ليسوا من العرب كالخلافة السكية ليس من العرب لأنه انتزع من أيديهم. وهذا لا ينافي ما حدث به النبي عليه الصلاة والسلام أنه يملك الناس في آخر الزمان رجل من قحطان يسوق الناس بعصا، فإن هذا متى يكون؟ بعد أن ينتزع الملك من قريش، وقد انتزع من زمان. آخر خلفاء بن عباس متى؟ 656 من ذات الوقت نزعت الخلافة منه وصارت إلى غيره. لماذا؟ لأنهم لم يقيموا الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام اشترط في الخلافة أن تكون من قريش، في الأمر أن يكون في قريش ما أقاموا الدين. ولكن معاذ رضي الله عنه شدد في خطبته قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما قوله ليست في كتاب الله فكلامه حق لغير حق، حق. وقول لا تؤثر هذا بحسب علم، هذا يكون بحسب علمه فيقول لا تؤثر. وإن كان العبارة السليمة أن يقول لا أعلمها مأثورة لأن هذا قد ذكر، لكن أحيانا تندق الإنسان الغيرة حتى يطلق مثل هذا الكلام، كما أنكرت عائشة رضي الله عنها قطع المرأة للصلاة وقالت: أشبهتمونا بالحمير والكلاب. نقول هذا يعني لا ينبغي، ما دام ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإننا لا نشبهكن بالحمير والكلاب. لكن لو تأمل المتأمل وجد أنه لا منافاة بين ما احتجت به وبين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن مغفل الثابت في صحيح مسلم، لأن الذي احتجت به أنها تنام معترضة بين يديه وهو يصلي، وحديث عبد الله بن مغفل في إيش؟ في المرور وبينهما فرق. لكن كما قلت لكم أحيانا مع شدة الغيرة يتصور الإنسان الشيء على خلاف ما هو عليه. كذلك معاوية، معاوية من أدهى الرجال يعني يعتبر من جهات العرب ومثل هذا الكلام الصواب أن يقال عنه ولا أعلمه معثورا عن رسول الله، لأنه لم يحط علما بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأولئك جهالكم فإياكم الأمانية التي تضل أهلها. هذا حسب علمه رضي الله عنه، ولعله في ذلك الوقت انتشر هذا الحديث، قد يكون انتشر على ألسنة قوم لا يريدون الحق وإنما يريدون الخروج على الأئمة على معاوية وأمراء، والله أعلم بالسرائر. طيب، إذا قال قائل: لماذا كان الأمر في قريش ما أقاموا الدين؟ نقول: لأن الرسالة كانت فيهم فكانوا أحق الناس بالخلافة، لكن بشرط إيش؟ بشرط إقامة الدين. نعم. إيش المقصود؟ إيش كان؟ نسمعك. نعم. يأمركم. نعم. إن الله يعني يعطيكم به. ويقول العلم القضاة حكام يلزمهم القضاء بالعدل، الحكم بالعدل. كذلك أيضا العلماء، ألم تعلموا أن من العلماء من يحابي في الفتوى؟ يحابي في الفتوى، يجي زيد يستفتيه يقول: هذا حرام من كبائر الذنوب، أعوذ بالله، أنت في النار، أنت عرضت نفسك. يجي آخر يستفتيه في نفس المسألة يقول: هذه مسألة خلافية. المسألة خلافية، والمسألة خلافية، يا أحد من العلماء يقول صد بالأيسر، وأحد يقول صد بالأحوط، وما لنا خلافية، فأنت فالأمر واسع. نعم، وهي مسألة واحدة، في من يفعل هذا، في من يفعل هذا من العلماء المفتين. نعم. 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 يحتمل أن هذه للمبالغة، يحتمل تكون مثل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لو عمل أقل من مثقال أيرى؟ يرى. كذلك قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أرضين. لو اقتطع دون الشبر، طيب، هذا ما فقدنا من باب المبالغة، يعني حتى لو لم نفقد إلا اثنان فالأمر فيهم بشرط، لأن هذا الشرط لازم تجعلونها أمام أعينكم، ما هو؟ ما أقاموا الدين، ما أقاموا الدين.
نعم.
نعم.
أولاً بعضاً على هذا
أنه
لا
بد
أن
تكون إمارة
غير
قريش،
لأنه
أقل
عشر، فإذا كان أقل
من عشر، كان خلعه أمكن وعيشة. الله المستعان. نعم. من الذي يجعل في قلوب الرجال خلع السلطان؟ من؟ الله عز وجل. فإذا كان رسول الله هذا أمر قريش لا يزال خبره ما أقام الدين، يقول: إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون الأمر فيه، لأن هذا خبر. تعرف؟ ألم تعلم بنو أمية أتعبوهم الخوارج في كل مكان، حتى صارت الجزيرة كأنها قدر يغلي. ولما تولى عمر بن عبد العزيز إيش؟ خمد بالنار ولا يتجرون. نعم. وصار زعماء الخوارج يلموه يبايعون. فالقلوب بيد الله. نعم. سليم. كيف؟
أقول إيه إن الحاكم يخصص الإمامة على الأمر دون أهل العلم. في أكثر من عمر رضي الله عنه وأرضاه شاور الصحابة وفي أدهى منهم الملوك اللي بعده.
ما في ذكاء.
أقول يا بعض الناس يقولون إن الإمامة خصص الملوك دون أهل العلم. وأنا أقول فيه إمام فيه ملكة أكثر.
أهل
من عمر رضي الله عنه
وأرضاه. عينك
العالم وأكثر
منهم شاوره
للصحابة.
عمر عالم. أنت يعني تقول أن بعض الناس يقول الملك يستبد.
إيه.
كذا تقول؟
إيه. يعني
ما شاء الله.
ما شاء الله.
طيب. وتقول؟
أقول يعني
هل فيها أهل من عمر؟
إيه.
لا أنا أقول.
من بعد.
من بعد. أنا أقول بارك الله فيك. هل فيه أرشد من الرسول؟ مش قالوا لها؟ فاعف عنه واستغفر له وشاوله في الامر. عرفت ولا لا؟ الواجب على كل حاكم عام او خاص اذا اسهل عليه شيء ان يشاور. اما اذا كان الامر واضح فلا تحاجة لا حاجة للاستشارة. كما ان عملك الذي تعمله انت اذا كان واضحا لا حاجة للاستخارة. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا هم احدكم الشيء فاللي صلى ركعتين يعني إذا هم وأشكل عليه كلها فيما يشكل. ولا شك إن الاستشارة استنارة في الواقع. الاستشارة استنارة لأن الإنسان بشر يخفى عليه كثير من الأمور. فإذا اجتمعت الآراء ونوقشت بعلم وعدل لا بد من هذا علم وعدل ما في هوى فإن الله يوفقهم للصواب. نعم.
باب عز من قضى بالحكمة بقول الله تعالى ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.
نعم. قوله باب عز من قضى بالحكمة. ما هي الحكمة؟ الحكمة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام في قول الله تعالى وأنزل الله إليك الكتاب والحكمة وقال في وصفه يعلمهم الكتاب والحكمة. نعم. فما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحكمة. ما جاء فيه هو الحكمة. ومن قضى بها فله أجر كما سيذكر في الحديث. وقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه الآية كررها ثلاث مرات على ثلاثة وجوه. الأول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ذكرت بعد ذكر أن التوراة أنزلها الله يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار. والثانية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ذكرت بعد ذكر القصاص ووجود المقاصة. والثالثة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ذكرت في الخروج عن ما يجب أن نعم يجب نحو الكتاب المنزل. فاختلف العلماء رحمهم الله هل هذه الأوصاف الثلاثة لموصوف واحد أو هي لتختلف باختلاف الموصوف. فمن الحكام بغير ما عند الله من نقول هم كفار ومنهم من نقول ظلمة ومنهم من نقول فسقة. أفهمتم الفرق بين القولين؟ طيب القول الأول يقول إن هذه الأوصاف الثلاثة لموصوف واحد فمن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق. واضح؟ طيب القول الثاني يقول إن هذه الأوصاف تتنزل على اختلاف أحوال الحاكم. فمن الحكام من نقول أنت كافر ومنهم من نقول أنت ظالم ولا نقول أنت كافر ومنهم من نقول أنت فاسق ولا نقول ظالم ولا كافر. فهمتم الفرق الآن؟ طيب الذين قالوا إنها موصوف لموصوف واحد قالوا عندنا دليل. الذين قالوا إنها أوصاف لموصوف واحد عندنا دليل. فقد وصف الله الكافرين بالظلم فقال والكافرون هم الظالمون. ووصفهم بالفسق فقال تبارك وتعالى في سورة السجدة وأما الذين فسقوا فمأواهم النار في مقابلة المؤمنين. فدل هذا على أن الفسق والظلم وصف للكافر، فتكون الأوصاف الثلاثة إيش؟ أوصافا لموصوف واحد. وأما الذين قالوا إنها أوصاف لمتعدد حسب ما يقتضيه حكمه، فقال من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه مثل حكم الله أو أحسن، أو وضع للناس قانونا يخالف قانون الله وألزم الناس بالحكم به، فهذا كافر، هذا كافر، لأنه في الأول كذب قول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فقال إن حكمي أحسن من حكم الله. وفي الثاني استبدل دين الله بماذا؟ بدين آخر، يعني بمنهج آخر، يعني شار الدين أو شار حكم الله وضع بدله قانونا طاغوتيا، فصار كافر لأنه لم يرضى بحكم الله. وأما الموصوف بالظلم فهو المحكم بما أنزل بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله هو الحق، معتقدا أن حكم الله هو الحق، لكن يريد أن ينتقل من شخص معين فيحكم عليه، هذا لا يكفر، هذا لا يكفر، لأنه يؤمن بأن حكم الله هو الحق وأحسن من غيره، لكن في نفسه على المحكوم عليه شيء يريد أن يظلمه ينتقل منه، هذا نقول ظالم ولا نقول إنه كافر. الثالث الذي وصف بالفسق لا يريد ظلما ولا يريد أن يستبدل بدين الله شيئا، ولكن يريد هوى في نفسه، هوى في نفسه، فهذا فاسد وليس بظالم، لأنه لم يظلم أحدا ولم يقصد ظلم أحد، لكن لهوى في نفسه أراد أن يحكم، كما لو حصل منازعات في أراضي فحكم بها لقريبه مع أنها هي ليست لأحد، لكن قانونا لا تملك مثلا، لكن هو حكم بها لقريب، وأعني قانونا أي مؤيدا بالشرع لا مجردا من الشرع، فهذا نقول إنه فاسق وليس بظالم ولا بكافر، وإن كان كل فاسق ظالما من حيث المعنى العام، لأن الفاسق قد ظلم نفسه، لكن لما اجتمعت أوصاف متعددة لمن لم يحكم بما أنزل الله فلا بد أن ننزلها هذا التنزيل. ولا شك أن هذا المعنى أو هذا القول لا شك أنه أدق من القول الأول، لا شك أنه أدق من الأول، عرفت الأول من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه أحسن من حكم الله فهو كافر. لماذا؟ لأنه كذب قول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين. الثاني من استبدل قانونا وضعيا بدين الله، يعني أخذ القانون الوضعي بدلا عن دين الله وضعه، ويعني ألزم الناس بالحكم به والمشي عليه، فهذا أيضا كافر. بقي أن نقول هل تكفرون هذا ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج ويعتمر؟ نعم، لأن أسباب الكفر كثيرة، ليست أسباب الكفر منحصرة في ترك الصلاة وترك الزكاة والصيام وما أشبه ذلك، كثيرة. ومن أراد أن يعرف كثرة أسباب الكفر فليرجع إلى ما كتب العلماء رحمهم الله في أحكام المرتد، باب أحكام المرتد. طيب، الثاني الظالم هو الذي قال أنا أشهد أن حكم الله خير الأحكام، لكن هذا الرجل اللي آذان فساء إلى جيرتي فعل 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 أنا بأهين فبحكم عليه شخص يرعدوا، لكن منه ظاهر عداوة، ولكن يقول ظاهر عداوة ما ينفذ حكم له، لكن مهو بيت حكم لأجل أن يهين هذا فهو إيش ظالم. الثالث يقول حكم الله أحسن الأحكام لا شك ولا أنكر هذا، لكن أنا لي رغبة أننا أن أحكم بخلافه لأن هذا لمصلحة لي، نقول هذا إيش ها. فالذي يترجع عندي هو هذا القول أن الأوصاف الثلاثة منزلة على أحوال ثلاثة. ثبت أن الشيخ عبد الرحمن السعدي يقول إن الكفار الموجودين الآن هم يأجوج ومأجوج، وما هو ترجيحكم؟ الجواب نعم، ثبت هذا وله في ذلك رسالة، واستدل بأدلة من طالع الرسالة عرفها. السؤال الثاني ما حكم إناء ماء سقط فيه فارة في حالين، ماتت فارة الماء وقعت في الإناء ثم خرجت منه، إذا وقعت في الإناء ثم خرجت منه فهو طاهر لأنهم الطوافين عليه، وإذا ماتت ولم يتغير الماء فهو طاهر على قول الراجح أيضا. يقول قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى وما تسقط من ورقة لا يعلمها ما من شجرة في بر ولا بحر أو ملك إلا وملك موكل بها يكتب ما يسقط منها، انتهى نقل عن تفسير من كثير. فهل هذه العبارة وعلى ما يحمل ذلك اللفظ، وهل توكل الملائكة بغير المكلفين؟ سامس العقيم هو الجيد أنت أين أقول الله أعلم. ابن عباس رضي الله عنه ممن عرف الأخذ عن بني إسرائيل، لكن هو قاله تفسيرا للقرآن، ونحن لا نثبت إلا ما دل على القرآن إلا يعلمها والله أعلم هل تكتب هل لها ملك موكل بها أو لا. يقول هذا بعض طلبتكم مجهول
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب اجر من قضى بالحكمه، في قوله تعالى من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا ابراهيم بن حميد عن اسماعيل عن سد عن عبد الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حد لعباد اثنتين، رجل آتاه الله مالا فتصدقه على نهايته بالحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
عندي أنا بالرحمة ويجوز الجر، يجوز الجر عنه بدل، لكن قوله عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، معلوم أن الحسد وهو تمني زوال نعمة الغير عند الجمهور أو كراهة ما أنعم الله به على غيره عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الحسد محرم، فكيف يجيزه النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الاثنتين؟ الجواب أن الحسد يراد به الغبطة، الغبطة يعني أن يغبط الإنسان، فكأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تنبغ الغبطة في شيء من أمور الدنيا، لا في النساء ولا في البنين ولا في القصور ولا في السيارات ولا في غيرها إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، على هلكته يعني على صرفه وإنفاقه، لأن الصرف والإنفاق هو هلكة المال، وقوله في الحق ضد الباطل يشمل الواجب والمستحب، فمن الواجب الزكاة والنفقات وإطعام الجائع وكسوة العاري وإيواء الضيف وما أشبه ذلك، وأما الباطل صرفه فيما يضر كصرفه في شرب الخمر أو شرب الدخان أو لباس الحرير الرجال أو ما أشبه ذلك. ومن هذا أيضا صرفه بغير فائدة فإنه من صرفه في الباطل، لأنه قد نهي عن إضاعة المال. والثاني رجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، الحكمة العلم يقضي بها أي بمقتضاها ويعلمها الناس. إذن لا يحسن إلا صاحب المال الذي يصرفه في طاعة الله، وصاحب العلم الذي يقضي به ويعلمه. وقول عليه الصلاة والسلام فهو يقضي به يشمل العمل بالحكمة، لأن يعني العمل بها قضاء، والحكم بين الناس فيها، وأما يعلمها فهو واضح. نعم. لا ما يدل على الصليب، يدل على أن تعلق الناس بالأموال أو أكثر الناس أكثر من تعلق بالعلم. إيش إيش أعد أعد المعلوم كل أحد يعذر بجهل، لكن قد لا يعذر إذا فرغ في ترك العلم الواجب، أما ما جهل فالنصوص واضحة أن الإنسان يعذر. نعم. إيش؟
رواية أخرى. رجل أتى الله القرآن ويقوم به مع من
يحب عندك في البخاري؟ وجيل عندكم شرع بس. رواية
الرجل من أتاه الله حكمة وأمر بأن يتمناه أن يتبادر حكمة القرآن كما في حديث ابن عمر أو أعم من ذلك، وضابطها ما منع الجهل وزجر عن القبح. قال ابن جنية
إيه اسمه الرواه لقاء خالد
وتقدم صوت القرآن من رد حكمة القرآن كما في حديث ابن عمر.
بس فهو يقوم به أنا عليه النهار، يعني يعمل به. على كل حال القرآن لا شك من الحكمة، لكن قلنا الحكمة هي العلم، العلم بالشرع كله حكمة، فهو يقضي بها يعمل بها ويقضي بها بين الناس ويعلمها أيضا، فيقضي بها له معنى العمل والحكم بين الناس ويعلمها واضح، وحينئذ لا يكون بينهما تعارض. نعم.
باب السمع والطاعة فيهما ما لم يكن معصية. ما لم يكن معصية. حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد.
قول المؤلف باب السمع والطاعة للإمام. الإمام عند أهل العلم هو الرئيس الأعلى للدولة، ومن ناب عنه فهو في حسن، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما سبق: ومن أطاع أميره فقد أطاع. فنواب ولي الأمر من الوزراء والأمراء والمدراء ورؤساء الدوائر وما أشبه ذلك كلهم داخلون في طاعتهم، كلها داخلة في طاعة الإمام، لأن هؤلاء يأخذون بتوجيهاته وأوامره، فما أمروا به فله حكم ما أمر به، لا يجوز التمرد عليهم ولا معصيتهم إلا في معصية الله. ولكن إذا أخطأوا أو ضلوا فلنا أن نرفع الأمر إلى من فوقهم، فإن استقام وأقامهم فذاك، وإلا فإلى من فوقه حتى تنتهي إلى الإمام. فإذا انتهت إلى الإمام حينئذ وقف. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا ابن سعيد عن شعبة عن ابي السياح عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا ان استعمل عليكم عبد الحبشي كان راسه زبيبه.
قول هذا اسمعوا واطيعوا ان استعمل عليكم، استعمل عليكم الفاعل هنا محذوف يعني مبين المجهول، فمن المستعمل؟ نعم المستعمل الإمام، المستعمل الإمام. لو استعمل علينا عبد الحبشي كأن رأسه زبيبة وجب علينا أن نطيعه، لأن طاعته من طاعة الإمام. وهل هذا يدل على أنه يجوز أن يولى العبد الحبشي الولاية العامة كالإمامة مثلا؟ نقول لا يدل على ذلك، لأن هذا أمير للإمام. لكن لو فرض أن هذا الأمير للإمام غلب وقهر وحكم الحكم العام وجب علينا الطاعة، السمع والطاعة، لأنه لا فرق بين هذا وهذا فيما إذا كانت الولاية عامة، وإلا لحصلت الفوضى والشر. وقوله اسمع واطيعوا هذا مطلق يقيد بما سبق، ما هو؟ ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. نعم. يعني إذا اختلف رأي الإمام ورأي الناس، هم يرون أنه حرام وهو يرى أنه جائز، فلا يجوز مخالفته، يعني لا تجوز مخالفته ظاهرا، لكن باطنا لك أن تخالفه. إذا ملك هذا العبد ما سألنا عن سيده ولا شيء، سيجلب سيئه جلد العبد، لا يبدع على ربه، هذا ما يتحرر، لكن هو يحرر نفسه إذا صار الإمام الأعظم. نعم. نعم. ما في شرط. الجواب ان الصواب ان من ملك وقهر ايا كان فانه يجب السمع له والطاعه، لكن عند الاختيار يجب ان نختار من قريش ان كان فيهم من يقيم الدين وكان قادرا ايضا على تولي الامر، لان لا بد من القوه والامانه، فان نقص الدين نقص الامانه ولا يصح، وان كان امينا لكنه لا يستطيع أن يدبر الأمة ويقوم بمصالحها أيضا فلا يجوز أن يولي ولو كان من قريش. نعم. لا بأس، لكن عمر رضي الله عنه لما رأى أن الرسول بعث معاذا إلى اليمن معلما وحاكما وقاضيا رأى أن فيه استدلال. أخوان ثلاثة. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن الجاب عن ابي رجاء عن ابن عباس يرويه قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى من امره شيئا يكرهه فجنفر فانه ليس احد يفارق الجماعه الشكرى فيموت الا مات ميته جاهليه.
قول فيما احب وكره يعني مما يؤمر به، وذلك ان الناس قد يكرهون ما امر به السلطان ولكن عليهم السمع والطاعة، حتى لو أمر بأخذ الأموال وهدم البيوت وغيرها فعلينا السمع والطاعة، ولكن نشكو الأمر إلى الله عز وجل. لكن إذا أمر بمعصية، إذا أمر الإنسان بمعصية فإنه لا يجوز أن يمتثل. مثلا لو قيل كما يقوله بعض الولاة الظلمة